بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قصة آدم عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من العبر والعظات المستخلصة من قصة آدم عليه السلام. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه العبر والعظات، ونواصل ذكر بقية الدروس والعبر. فمن العبر التي نستخلصها من قصة آدم عليه السلام أن الأسرة هي أساس البناء. فعندما نتخيل بأن مليارات من البشر التي دبت على هذه الأرض، ونراجع بذكرياتنا ملايين السنين، نتذكر من كانوا يعمرون الأرض إلى اليوم، ثم نتأمل أن الجميع كانوا من أسرة واحدة وبيت واحد يتكون من رجل وزوجته، ندرك حينئذ قيمة هذه الأسرة وأهميتها، وندرك بأن الأسرة هي أساس بناء المجتمعات ورقيها، مما يحتم علينا المحافظة على هذا الأساس المتين ورعايته كذلك. وما زالت الأمم والشعوب على اختلاف مذاهبها وأديانها تعتني بهذه الأسرة وتحرص عليها وتسوسها بحياط من الهالة والاعتبار. فنرى في جميع الأمم والشعوب التزاوج الذي يكون بين الرجل وبين المرأة، وتكوين هذه الأسرة الصغيرة على اختلاف الناس في ثقافاتهم وفي شعوبهم وفي أديانهم وأفكارهم، لكن تجد الجميع يجتمع على إنشاء أسرة من زوج وزوجة، تدرك حينئذ ما يحاط بالمكر والخديعة والدسائس التي تنهامل على هذه الأسر حتى تفككها وحتى تخرجها من لباس اللحمة والاتفاق إلى الاختلاف والتنازع. فالجناية التي ترتكب في شأن هذه الأسرة بدعاوى الحرية الشخصية والخروج عن المألوف، كل ذلك مما يكيد هذه الأسرة. وقد أعطتنا هذه القصة، قصة آدم، درسا بليغا واقعيا ملموسا على مكانة الأسرة. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم خلق منه حواء لتكون سكنا له، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله سبحانه وتعالى عظم شأن هذه الأسرة وجعل الحياة الزوجية مبنية على السكن، والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. كذلك أيضا من جملة الدروس والعبر التي نستفيدها العفة وستر العورات، هي من الغرائز المستقرة في نفوس الإنسان، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الأجساد إذا تعرت والعفة إذا انتهكت فإن الناس ينفضون حينئذ من لباس الآدمية ويتلفعون بلباس الوحوش والذئاب، وتراهم يجوبون الأرض فسادا وإفسادا للذات فانية، تهدم بها القيم وتموت المبادئ وتتفكك الأسر، ويبقى كل واحد يطارد لذته وشهوته، فأي حياة هذه الحياة وأي طعم لهذه الحياة متى ما كانت كذلك. إن نزع اللباس له عدة صور وأشكال، للأسف ترى من بعض النساء هداهن الله لباس قصير وشفاف وضيق وتفصيل للعورات، وما ذاك إلا امتداد لطريق الشيطان الذي يسعى إلى كشف عورة بني الإنسان، كما قال تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهما اللذان ابتدرا بمجرد ظهور هذه العورة إلى سترها، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما التي سعى الشيطان إلى كشفهما، مما يضعنا أمام طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الأنبياء من الستر والعفة، وإما طريق الشيطان من التجرد والعري وانتهاك الحرمات. فلا بد أن يكون المجتمع حارسا لهذه القيم والمبادئ، وأن يكون على سيرة وطريقة الأنبياء ابتداء من أبيهم آدم الذي أعطانا درسا عظيما في ستر العورة. وهناك قصص وعبر وعظات أخرى من هذه القصة، إن يسر أن نذكر شيئا، وإلا ففي القرآن قصص كثيرة أخرى من الأنبياء والصالحين وعباد الله المخلصين مما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا فيه العبرة والعظة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة أو قبل يقول خطبة الجمعة، هل أفضل الصلاة أو قراءة القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العبادة في يوم الجمعة من جملة العبادات العظيمة التي شرعت للناس وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتبكير يوم الجمعة والمشي إليها والاغتسال عند الخروج إلى المسجد وكثرة الصلاة في هذا اليوم، وهناك عبادات كثيرة تفعل قبل صلاة الجمعة، من أبرز هذه العبادات التبكير ليوم الجمعة والصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا يوم الجمعة فإنهم يصلون ما كتب لهم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة الصلاة في هذا اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين. إذن الصلاة هي من جملة العبادات التي تفعل قبل صلاة الجمعة، ومن ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر قراءة القرآن. فيشتغل الإنسان إذا قدم يوم الجمعة بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال التي تفعل في يوم الجمعة. ويدخل في ذلك أيضا الدعاء، ولكن الدعاء يفضل في ساعة الجمعة الأخيرة، وإن كان قبل ذلك من حين أن يطلع الإمام على المنبر إلى الصلاة فذلك أيضا وقت فاضل للدعاء. إذن يشتغل الإنسان بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء دعا كذلك. كل هذه العبادات تفعل قبل صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: نريد من فضيلة الشيخ توجيه كلمة ونصيحة لمن عليها قضاء من رمضان الفات أن تقضيه في هذه الأيام، وأيضا يقول: المرأة إذا كان عليها عدة أيام من رمضان الفات ولم تستطع أن تقضي هذه الأيام وأتى عليها رمضان، ماذا عليها؟
أولا، مما يستحب للإنسان أن يبادر إلى قضاء ما عليه من الديون، سواء كانت هذه الديون لله سبحانه وتعالى، كأن يكون على الإنسان نذر، أو عليه صيام أيام، أو عليه قضاء صلوات تركها لعذر، فإن المرأة يبادر إلى قضاء هذه الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالقضاء. ويقم مقتضى ذلك أن يبادر الإنسان إلى قضاء هذه الديون التي عليه بعد رمضان مباشرة، فلا يصلي النافلة فلا يصوم النافلة حتى يصوم الفريضة. ولكن المبادرة إلى قضاء ما على الإنسان من رمضان ليس من جملة الواجبات، وإنما هو من جملة المستحبات، وإنما يتعين على الإنسان قضاء ما عليه إذا أقبل رمضان. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فهي أشارت رضي الله عنها إلى قضية مهمة، وهي عدم استطاعتها للقضاء في غير شعبان، وهذا يدل على المبادرة إلى قضاء ما على الإنسان من ديون قبل أن يأتي شعبان، ولكنها لكثرة شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تستطيع الصيام. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصيام في شعبان، فلعل ذلك سهل ويسر عليها أن تقضي ما عليها من أيام رمضان في شعبان، وإلا فالأصل أن لا تؤخر المرأة هذا التأخير الفاحش إلى وقت الضيق، فعندها من السعة والوقت ما تستطيع به القضاء في بقية الأيام. فما الداعي لأن تشغل نفسها في هذه الأيام بالصيام؟ ولكن يعني العجب الذي هو أكثر من ذلك أنهم لا يحسبون ما يعرض لهم في شعبان، فربما يمرض الإنسان في شعبان، وربما تأتيه الشواغل التي تمنعه في شعبان، فلا يؤخر الإنسان، لا تؤخر المرأة قضاء ما عليها حتى يأتي وقت الضيق، فعندها من الساعة ومن الوقت ما تستطيع أن تقضي به ما عليها من ديون، ولكن إن كان لها عذر أو أحبت أن تؤخر إلى أن يبرد الجو فتصوم في شعبان فلها ذلك، لكن لا تؤخر الصيام أكثر من ذلك، ومن أخرت الصيام لغير عذر أثمت، لأن الواجب على الإنسان أن يقضي ما عليه من أيام قبل أن يأتي رمضان، وإن منعها المانع أو عرض لها العذر أو فرطت في الصيام في شعبان فإنه يلزمها ويلزمه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان ولا تسقط عنه. ولكن يذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أخر لغير عذر حتى دخل رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا لقضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل استحباب للوجوب، فإن أخرت أو أخر حتى دخل رمضان فإنه يصوم ما عليه من الأيام، وإن أطعم مسكينا كان ذلك حسنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: هل زيارة قبر الوالدين يعتبر من البر بهما؟
زيارة قبر الوالدين نعم يعد من البر بهما، ولكن البر الأعظم إنما يكون بالدعاء لهما، وإنما الزيارة تقوي هذا المعنى في نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه واستأذن ربه لأجل هذه الزيارة. فالإنسان يستحب له زيارة القبور، وآكد من ذلك زيارة قبر والديه، وذلك للدعاء والاستغفار لهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
السؤال لفضيلة الشيخ: نعم، العلامة في الصلاة، علامة الوجه في الجبهة وعلى الأنف صلاة، فيعني في شك ربما تكون هذه إن شاء الله ما تكون من الضياء، يعني مرات إذا واحد يشوف والله علامة الصلاة في وجهه أو في على الأنف أو على الجبهة، يعني فهل يعني من أفضل إزالتها إذا في يعني كريم أو شيء، أو لأن يعني خوف للإنسان يقع في الرياء إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. سؤال أبو عبد الرحمن فضل الشيخ يسأل عن العلامة، العلامة التي تكون على الجبهة والأنف من أثر الصلاة والسجود، يقول فضل الشيخ: هل يعني الأفضل أن تبقى أو الأفضل أن تزال خوفا من الرياء؟
العلامة التي تكون على الإنسان في جبهته ليس بلازم أن تكون هذه العلامة للمصلي وكثرة صلاته، فكثير من الصالحين يسجدون ويكثرون من الصلوات النوافل ومع ذلك لا تخرج لهم هذه العلامة. وهناك من الناس من لربما تخرج له هذه العلامة وليس من أهل الصلاة أصلا، وليس من أهل الصلاة أصلا، وقد تخرج لبعض المصلين، وقد تخرج أيضا كذلك لمن يتعمد أن يخرجها. وهذا مذكور في الكتب أن بعض الصالحين كان يحك جبهته بالأرض حتى تظهر هذه العلامة. والله جل وعلا ذكر أنه ذكر هذا، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وليس معنى ذلك هو الأثر الذي يوجد على الجبهة من السجود، وإنما المقصود به أثر الوضاءة التي تكون على الوجه بسبب الصلاة. والصلاة تجعل للإنسان نورا، نورا في الآخرة، ويظهر سيم الصلاح على وجهه في الدنيا. وذلك الله سبحانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالغرة هي الأثر الذي يكون في الوجه، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الوضاء التي تكون في مواضع الوضوء، مواضع الوضوء. إذن خروج هذه العلامة ليس دليلا على صلاح الإنسان أو استقامته، فلربما تخرج لغير المسلم، وربما تخرج للمسلم غير المصلي، وربما تخرج للمصلي. فإذا عرف عن الإنسان الخير والبر والصلاح فيظن به خيرا، ومثل هذه العلامة متى ما خرجت لا يلزم من الإنسان أن يزيلها أو يبذل الأسباب الطبية لكي يزيلها، لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن لا يظهر الرياء في عمله. ومن جملة ما يفعل في ذلك أنه يحترز، يحترز، وذلك بأن يغطي، كان يخشى على نفسه أن يدخل عليه الرياء، يغطي أثر الجبهة، فإذا أراد أن يسجد كشف وسجد بجبهته على الأرض، فإذا فرغ من الصلاة أعادها. فبحمد الله بإمكانه أن يلبس الغترة أو الطاقية أو الشيء الذي يستر رأسه ويسير بين الناس دون أن ترى، إذا كان يخشى على نفسه الرياء. والمطلوب هو في كل، على كل حال، هو أن يكون عمل المرء لله سبحانه وتعالى، وأن لا يريد بعمله وجه الناس أو محمدتهم أو ثناءهم أو عرضا من أعراض الدنيا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا حولي في رمضان في كل سنة أزكي، ما عندي من مال في رمضان، هل يجوز لي أن أقدم في هذه السنة وأزكي في شعبان ثم في السنة القادمة أرجع إلى حولي السابق؟
نعم، يجوز لك أن تزكي في رمضان أو تقدم زكاتك قبل رمضان، وذلك لثبوت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فإن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم زكاته سنتين فأذن له. والعبرة في ذلك هي مصلحة الفقير، فقد يجد الإنسان الفقير قبل رمضان فيعطيه من الزكاة بنية تقديم زكاته التي وجبت عليه، وهذا أمر طيب حسن، لأن المقصود هو نفع الفقير. بل بعض الفقراء في رمضان يغتني من كثرة الأموال التي تصل إليه، ولربما كان أحوج إلى المال قبل رمضان، فإخراجها قبل رمضان مما لا حرج فيه، وإن شاء في السنة التي بعدها زكى على وقته وعامه في رمضان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ من يقول صلى صلاة قيام الليل ثم يقول دخل عليه الفجر ولم ينتبه ولم يوتر، فيقول كيف يصلي الوتر في هذه الحال؟
من دخل عليه الفجر ولم يوتر فإن لقضاء وتره وجهين عند أهل العلم. الوجه الأول أن يأتي بالوتر مباشرة مع طلوع الفجر، وقد ورد ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، فمن طلع عليه الفجر شرع له أن يوتر مباشرة. والوقت الثاني لقضاء الوتر هو أن يقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار شفعا، والفرق بينهما أن من طلع عليه الفجر فإنه يوتر بركعة واحدة وأما من صلى وتره بعد أن تطلع الشمس فإنه يصليه شفعا، أي يصليه ركعتين لا يصليه ركعة واحدة. هذا ما يمكن أن يقال في جواب الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول بدأت صيام رمضان في بلد خارجي ثم يقول صمت الباقي في بلدي، فيقول يوم العيد أو يوم العيد يقول في الخليج هو اليوم الأخير من رمضان في بلادي، ويقول صمت 30 يوم وأفطرت يوم سفري، فيقول هل علي قضاء اليوم الذي سافرت فيه؟ مجموع فضل الشيخ يعني كانه يقول مجموع ما صامه 30 يوم وأفطر يوم واحد يقول بسبب السفر، فيقول هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
نعم، هذا اليوم يجب عليك أن تقضيه لأن هذا اليوم من رمضان، فيجب عليك أن تقضي هذا اليوم. ولكن هذا اليوم الذي صمته هو آخر يوم من رمضان في البلد الذي أنت فيه، نعم تصومه ولكن لا تصومه على أنه من رمضان، وإنما تصومه تبعا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من 30 يوما، وإنما ها هنا الصيام لأن العبرة هو صيام الإنسان مع الجماعة وفطره مع الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فأنت قد استكملت 30 يوما، وأما اليوم 31 فإنك تصومه لكن لا يكون في حقك صيام رمضان، لأن الصيام لا يكون أكثر من 30 يوما، وإنما ها هنا لا يجوز لك الفطر لأن الصوم صوم للجماعة والفطر فطر للجماعة. إذن هذا اليوم هو من أيام رمضان وأنت أفطرت فيه، فيجب عليك أن تقضي هذا اليوم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل على المرأة زكاة؟
أظن أن السؤال ناقص. ماذا تقصد؟ يعني المرأة كالرجل، إنما النساء شقائق الرجال. المرأة إذا كانت غنية وعندها مال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب عليها أن تزكي كالرجل إذا كان المال ملكا لها، فيجب عليها أن تزكي. لا أدري لعل الأخت تسأل عن الحلي ربما، فهل تراجع الأخت السائلة سؤالها، وإلا فلا فرق بين الرجل وبين المرأة في الأحكام الشرعية إلا ما اختص به الرجل من أحكام أو اختصت به المرأة من أحكام. والمرأة لها ملكيتها على المال، فإذا ملكت المرأة نصابا وحال عليه الحول وجب عليها أن تزكي، وجب عليها أن تزكي. فلو كانت عندها بهيمة أنعام وجب عليها واستكملت هذه الشرائط في بهيمة الأنعام فيجب عليها أن تزكي، وإن كانت عندها أموال نقدية أيضا كذلك وحال الحول على مالها وبلغ النصاب فيجب عليها أن تزكي، أو كان عندها سبائك من الذهب وسبائك من الفضة ومعدة للتجارة والادخار من غير الحلي فإنها تزكي هذا المال. فليس هناك فرق بين الأحكام في الأحكام الشرعية بين الرجل وبين المرأة إلا ما اختص به الرجل من أحكام أو اختصت به المرأة من أحكام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.